نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة صلاة. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 7:7: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. كما أن الرسول بولس قال في رسالته الأولى إلى مؤمني تسالونيكي 5:17: صلوا بلا انقطاع. وقال يعقوب في 6:16 من الأصحاح 5 من رسالته: طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. وهكذا فالكتاب المقدس يعلم الكثير عن الصلاة، وقد قلنا سابقا إننا سنتعلم على مدى 6 حلقات إذاعية من صلوات بعض رجال الله في الكتاب المقدس، وقد خصصنا الحلقتين السابقتين للحديث عن الصلاة بالاستعانة بسفر المزامير. أما في هذه الحلقة والحلقة القادمة بمشيئة الله، فسوف نتحدث عن الصلاة بالاستعانة بصلوات الأنبياء الواردة في الكتاب المقدس. إذن موضوعنا لهذا اليوم هو الصلاة بالاستعانة بصلوات الأنبياء. ففي العهد القديم كان الأنبياء يمثلون الله أمام الشعب وينطقون بكلام الله على مسامعهم. والآن تعال بنا صديق المستمع نتعرف على صلوات الأنبياء وصراعاتهم فيما كانوا يؤدون مهمتهم ورسالتهم على الأرض. في هذه الحلقة سوف نتعلم من صلوات الأنبياء صموئيل وإيليا وأليشع. أما في الحلقة القادمة فسوف نتعلم من صلوات الأنبياء إشعياء وإرميا وحزقيال. إذن نبدأ بصلوات النبي صموئيل. عاش النبي صموئيل منذ أكثر من 3000 سنة، وكان النبي صموئيل هو آخر قاض من قضاة بني إسرائيل قبل أن يتم تنصيب ملك عليهم. فيما يختص بالتعلم من صلوات النبي صموئيل، يمكننا أن نلخص ذلك في 3 نقاط على النحو التالي. أولاً، صلي إلى الله بشأن مشكلاتك الشخصية. ففي سفر صموئيل الأول الأصحاح 8:26 نقرأ أنه عندما أراد بنو إسرائيل أن ينصبوا ملكا عليهم على غرار الأمم المجاورة، ثار استياء النبي صموئيل كثيرا وصلى إلى الله بشأن هذه المشكلة. وقد استجاب الله لصلاة صموئيل وأخبره بالتحديد ما ينبغي عليه فعله. وقال الله إن طلب بني إسرائيل لتنصيب ملك عليهم يعني رفضهم له كملك وحيد عليهم. وقد أراد الله أن يعلم بني إسرائيل درسا قاسيا بسبب رفضهم له. لذلك قال الله للنبي صموئيل أن يسمح لهم بتنصيب ملك عليهم. لكنه أوصاه أيضا أن يحذرهم من أن الملك البشري سيكون متطلبا أو كثير المطالب، فهو سيرغم أبناءهم على الالتحاق بالخدمة العسكرية حيث سيموت كثيرون منهم في المعارك، كما أنه سيأخذ بناتهم للخدمة في القصر، وهو سيستولي على أفضل حقولهم وكرومهم ومزارع الزيتون لديهم لكي يعطيها لكبار الضباط والمسؤولين، وهو سيفرض الضرائب على ممتلكاتهم لكي يدفع أجرة خدامه. بعبارة أخرى، سوف يصبح الشعب كله عبداً لذلك الملك البشري الذي سينصبونه عليهم، كما أنهم سيصبحون عبيداً للقادة السياسيين في زمانهم. كذلك كان يجب على النبي صموئيل أن يحذر الشعب من أنه عندما يعانون تحت نير ملكهم سوف يصرخون إلى الله لكي يخلصهم منه، لكن الله لن يصغي لصلواتهم في ذلك اليوم. على الرغم من صلوات صموئيل وتحذير الله لهم، إلا أنهم رفضوا الإصغاء والطاعة قائلين: لا، بل يكون علينا ملك فنكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب. نقرأ في موضع آخر من العهد القديم أن ما قاله الله قد تحقق حرفيا. لهذا إذا واجهت بعض المشكلات الشخصية فاطرحها فورا أمام الرب واطلب المشورة منه. ثانيا، صلي لكي يختبر الناس حقيقة الله وحضوره. ففي سفر صموئيل الأول الأصحاح 12 من الآية 16 وحتى 18 نقرأ كيف أن النبي صموئيل ألقى خطابا وداعيا ذكر فيه بني إسرائيل بخطيئتهم عندما طلبوا ملكا بشريا عليهم بدلا من الله. وقد كان الوقت آنذاك هو وقت حصاد القمح، وهو وقت لا تتساقط فيه الأمطار عادة، وبالطبع لم يكن الناس يريدون للمطر أن ينهمر في ذلك الوقت لأنه قد يتلف المحاصيل. لكن صموئيل قال لهم إن الله سيعطيهم علامة لكي يعلموا أنه غير مسرور بهم. حينئذ صلى صموئيل إلى الله فأرسل رعودا ومطرا في ذلك اليوم، فاستولى خوف شديد على الشعب من الرب ومن نبيه. ثالثا، صلي لأجل الناس بشغف واهتمام. فقد كان النبي صموئيل شديد العناية بشعب الله. نقرأ في سفر صموئيل الأول الأصحاح 12 والآية 23 إنه على الرغم من عناد بني إسرائيل على الله وتمردهم عليه، إلا أن النبي صموئيل وعد بأن يصلي لأجلهم، فهو يقول: وأما أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم، بل أعلمكم الطريق الصالح المستقيم. ونقرأ في سفر صموئيل الأول الأصحاح 15 والآيتين 10 و11 أن صموئيل علم أن الله ندم لأنه جعل شاول ملكا لأنه عصى الله ولم يصغي لكلامه. حينئذ اغتاظ النبي صموئيل وصرخ إلى الرب الليل كله. والآن ننتقل إلى صلوات النبي إيليا. فالنبي إيليا عاش قبل 2875 سنة، وكان نبيا في فترة ملك الملك الشرير أخاب الذي كان ملكا على المملكة الشمالية التي كانت تعرف آنذاك باسم إسرائيل. ونقرأ عن النبي إيليا في الأصحاحات من 17 وحتى 19 من سفر الملوك الأول. فيما يختص بالتعلم من صلوات النبي إيليا يمكننا أن نلخص ذلك في 4 نقاط على النحو التالي. أولا، الصلاة يمكن أن تؤثر في قوى الطبيعة. فالله أعطى النبي إيليا رسالة إلى الملك أخاب بأنه لن يهطل مطر ولن يتشكل الندى في السنوات القادمة إلا بكلمة من النبي إيليا نفسه. وهكذا فقد حدث جفاف قاس جدا لثلاث سنوات ونصف السنة. في فترة الجفاف تلك قامت أرملة بإعالة النبي إيليا، وعندما مات ابنها حمله إيليا وصعد به إلى العلية التي كان مقيما فيها، وابتهل إلى الله قائلا: يا رب إلهي، لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فاستجاب الرب دعاء إيليا ورجعت نفس الولد إليه فعاش. هذا يرينا أن الصلاة قادرة لا على إيقاف المطر فحسب، بل وأيضا على إقامة الأموات. ثانيا، الصلاة يمكن أن تظهر حقيقة الله وقدرته لعابدي الأصنام. فقد ظل الملك آخاب وزوجته إيزابل يروجون لعبادة الأصنام لسنوات عديدة، كما أنهما قتلا أنبياء الله وكانا يبحثان عن إيليا في جميع البلدان المجاورة للقبض عليه وقتله هو الآخر. وقد عين آخاب وإيزابل 450 كاهنا للإشراف على عبادة البعل، و400 كاهنا للإشراف على عبادة عشتروت، وكان البعل وعشتروت هما إلها وإلهة الخصوبة عند الكنعانيين. وقد أرسل الله النبي إيليا للوقوف في وجه آخاب وإيزابل. وهكذا فقد استدعى آخاب أنبياءه، أو بالأحرى كهنته 850، وجميع بني إسرائيل لكي يشهدوا المواجهة بين البعل وعشتروت من جهة، والله الحي من جهة أخرى. وقد وبخ النبي إيليا الشعب قائلا في سفر الملوك الأول الأصحاح 18 والآية 21: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. بعد ذلك تحدى النبي إيليا كهنة البعل بأن يقيموا مذبحا، وأن يذبحوا ثورا ويقطعوه ويضعوه على الحطب من غير أن يشعلوا نارا. وقد أخبرهم إيليا أنه سيفعل الشيء ذاته، ثم سيتضرع كهنة البعل باسم إلههم، وهو سيتضرع باسم الرب إلهه، والإله الذي سيستجيب وينزل نارا يكون هو الله الحق. وقد وافق كهنة البعل على المواجهة والتحدي، فأحضروا ثورا ووضعوه على المذبح، وظلوا يدعون باسم البعل من الصباح إلى الظهر قائلين: يا بعل استجب لنا. فلم يكن هناك صوت أو مجيب، ومع أنهم رقصوا حول المذبح وهتفوا بصوت أعلى ومزقوا أجسادهم بالسيوف والرماح حتى حل وقت إصعاد التقدمة المسائية، إلا أن البعل لم يستجب لهم. ونقرأ بقية القصة في سفر الملوك الأول الأصحاح 18 والآيات من 30 وحتى 39: عندئذ قال إيليا للشعب كله: تقدموا إلي. فدنا جميع الشعب منه، فرمم مذبح الرب المنهدم، ثم أخذ 12 حجرا حسب عدد أسباط إسرائيل ذرية يعقوب، وبنى بهذه الحجارة مذبحا باسم الرب، وحفر حوله قناة، ثم رتب الحطب وقطع الثور ووضع أجزاءه على الحطب، وأمر أن يملأوا 4 جرات ماء ويصبوها على المحرقة وعلى الحطب، ثم قال: ثنوا فثنوا، وعاد يأمر: ثلثوا فثلثوا، حتى جرى الماء حول المذبح وامتلأت القناة أيضا بالماء. وفي ميعاد ذبيحة المساء صلى إيليا: أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ليعلم اليوم أنك أنت الله، وأني أنا عبدك، وبأمرك قد أقدمت على هذه الأمور. استجبني يا رب، استجبني ليدرك هذا الشعب أنك أنت الرب الإله، وأنك أنت ترد قلوبهم إليك. فنزلت نار من السماء التهمت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست ماء القناة. فلما شاهد جميع بني إسرائيل ذلك خروا ساجدين على وجوههم إلى الأرض هاتفين: الرب هو الله، الرب هو الله. وهكذا فقد عرف الشعب من هو الرب الإله من خلال الصلاة، فالله ليس من اختراع الإنسان ولا هو أسطورة دينية، بل إن إله الكتاب المقدس هو الله الحي الحقيقي الواحد الذي يستحق العبادة والسجود والإكرام. ثالثاً، صلاة الإنسان البار هي صلاة قوية وفعالة. بعد تلك الحادثة قال إيليا للملك آخاب: إن المطر سيهطل. ثم ارتقى إيليا إلى قمة جبل الكرمل وجلس على الأرض وخبأ رأسه بين ركبتيه وصلى، ثم قال لغلامه: اذهب وتطلع نحو البحر لعله يرى غيوما. فعاد الغلام وقال للنبي إيليا: لا أرى شيئا. وبعد أن صلى إيليا 7 مرات ظهرت سحابة صغيرة، لكن سرعان ما تلبدت السماء بالغيوم وهبت ريح عاصفة وهطل مطر غزير. نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح 5:17-18 التعليق التالي على صلاة إيليا: كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. هذا يرينا أن صلاة المؤمن الحقيقي هي صلاة قوية وفعالة. رابعا، الصلاة يمكن أن تقويك وأن تصقل شخصيتك. فبعد تلك الحادثة راحت الملكة إيزابل تخطط لقتل النبي إيليا، وقد خاف إيليا من تهديدها فهرب إلى الصحراء. وبعد مسيرة يوم تحت أشعة الشمس الحارقة وجد إيليا شجرة شيح فجلس تحتها وصلى قائلا: قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأني لست خيرا من آبائي. واضطجع إيليا ونام تحت الشجرة إلى أن مسه ملاك قائلا له: قم وكل. وهكذا فقد أعطى الله قوة للنبي إيليا، فتمكن من السفر 40 نهارا و40 ليلة حتى بلغ المكان الذي أراده الرب أن يذهب إليه. وهكذا عزيزي المستمع، إذا شعرت بضعف أو حزن أو يأس، ارفع قلبك إلى الله وعبر له عن مشاعرك وهمومك وآلامك، وتأكد أن الله لن يتركك وحيدا ولن يتخلى عنك. ننتقل الآن إلى صلوات النبي إليشع. فقد عاش النبي إليشع قبل نحو 2800 سنة، وجاء خلفا للنبي إيليا كنبي على إسرائيل. ويمكنك أن تقرأ عن النبي إليشع في الأصحاحات 2 وحتى 7 من سفر الملوك 2. فيما يختص بالتعلم من صلوات النبي إليشع، يمكننا أن نلخص ذلك في النقطتين التاليتين: أولا، الصلاة يمكن أن تفتح عيون الناس الروحية لكي يروا أعمال الله. في ذلك الوقت كان ملك آرام يشن حربا على بني إسرائيل، وكان قد لحق بجيش إسرائيل إلى كل مكان هربوا إليه، لكنه لم يتمكن من القبض عليهم لأن النبي إليشع حذر ملك إسرائيل وأخبره المرة تلو الأخرى كيف ينجو من مكائد ملك آرام. وقد انزعج ملك آرام من هذا الأمر، فجمع ضباطه وسألهم: ألا تخبرونني من منكم متآمر مع ملك إسرائيل؟ فأجابه واحد من ضباطه: لا يوجد من يتآمر عليك يا سيد الملك، ولكن النبي إليشع المقيم في إسرائيل يبلغ ملك إسرائيل حتى بالأمور التي تهمس بها في مخدع نومك. ولأن ملك آرام أراد أن يقبض على النبي إليشع، فقد أرسل جيشا كبيرا مجهزا بخيول ومركبات، وحاصر المدينة التي كان النبي إليشع مقيما فيها. وعندما رأى خادم النبي أليشع الجيش والخيول والمركبات خاف وقال: آه يا سيدي، ما العمل؟ فأجابه أليشع: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. بعد ذلك تضرع النبي أليشع إلى الرب كي يفتح عيني خادمه فيبصر، ففتح الرب عيني الخادم، وإذا به يشاهد الجبل يكتظ بخيل ومركبات نار تحيط بالنبي أليشع لحمايته. نحن نعلم يقينا أن إله الكتاب المقدس قادر على حماية المؤمنين المسيحيين في كل زمان ومكان بالطريقة ذاتها، إن كنا نؤمن به ونثق بسلطانه. ثانياً، الصلاة يمكن أن تعمي عيون الأعداء لكي يتوقفوا عن فعل الخطية واقتراف الشر. فعندما تقدم جيش آرام نحو أليشع، صلى إلى الرب قائلاً: أصب هذا الجيش بالعمى. فضربهم الرب بالعمى استجابة لدعاء أليشع. عندئذ قال لهم أليشع: لقد ضللتم طريقكم فأخطأتم محاصرة المدينة المطلوبة. اتبعوني فأرشدكم إلى الرجل الذي تبحثون عنه. فقادهم إلى السامرة. ونقرأ في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من الآية 20 وحتى 23 يقول: فلما أصبحوا داخل السامرة صلى أليشع قائلا: يا رب افتح عيونهم فيبصروا. ففتح الرب عيونهم، وإذا بهم يجدون أنفسهم في وسط السامرة. وعندما شاهدهم ملك إسرائيل سأل أليشع: هل أقتلهم؟ هل أقتلهم يا أبي؟ فأجابه: لا تقتل أحدا، إنما اقتل الذين تسبيهم بسيفك وقوسك، أما هؤلاء فقدم لهم طعاما وماء فيأكلوا ويشربوا ثم ينطلقوا إلى سيدهم. فأقام لهم الملك مأدبة عظيمة، فأكلوا وشربوا ثم أطلقهم فرجعوا إلى سيدهم. وتوقفت جيوش آرام عن غزو أرض إسرائيل فترة. وهكذا نرى أن الصلاة يمكن أن تعمي أعين الأعداء عن رؤية أولاد الله أو عن إلحاق الأذى بهم إن كانت هذه هي مشيئته. كان هذا هو الجزء الأول من حلقتنا عن الصلاة بالاستعانة بصلوات الأنبياء، وقد تعلمنا بعض الدروس المفيدة عن الصلاة من حياة أنبياء الله صموئيل وإيليا وأليشع. فقد تعلمنا من حياة النبي صموئيل أن نصلي لأجل مشكلاتنا الشخصية، وأن نصلي لكي يختبر الناس حقيقة الله وحضوره، وأن نصلي لأجل الآخرين بشغف واهتمام. كما أننا تعلمنا من حياة النبي إيليا أن الصلاة يمكن أن تؤثر في قوى الطبيعة، وأن الصلاة يمكن أن تظهر حقيقة الله وقدرته لغير المؤمنين، وأن صلاة المؤمن البار هي صلاة قوية وفعالة، وأن الصلاة يمكن أن تقويك وأن تصقل شخصيتك. وقد تعلمنا من حياة النبي أليشع أن الصلاة يمكن أن تفتح عيون الناس الروحية لكي يروا أعمال الله، وأن الصلاة يمكن أن تعمي عيون الأعداء لكي يتوقفوا عن فعل الخطية واقتراف الشر. لهذا واظب على الصلاة كل يوم، واطلب من الله أن يقويك وأن يعطيك نعمة خاصة لكي تعرفه أكثر من أي وقت مضى، ولكي تظل ثابتا في علاقتك به، ولكي تحبه أكثر فأكثر، ولكي تزداد ثقة به طول أيام حياتك. في الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نتعلم من خلال حياتي وصلوات المزيد من أنبياء الله في العهد القديم. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم دوما. آمين.
صلاة حياة وكل حياتي صلاة. صلي بروحك واشبع روحي بصوتك يا ابن الله. ربي جعل في صلاتي حياة وكل حياتي صلاة. صلي بروحك واشبع روحي بصوتك يا ابن الله. لما بكون جوا الروح بحيا السماويات، قلبي يفيض بالتسبيح واشكر على البركات. لما بكون جوا الروح بحيا السماويات، قلبي يفيض بالتسبيح واشكر على البركات. بركات الدم اللي بندخل بيه الأقداس، والنعمة اللي تقوينا وإيمان الخلاص. بركات الدم اللي بندخل بيه الأقداس، والنعمة اللي تقوينا وإيمان الخلاص. ذبيحة بكل خضوع، أعبد شخصك رافع اسمك ساجد لك بخشوع. علمني ازاي أقدم جسدي ذبيحة بكل خضوع، أعبد شخصك رافع اسمك ساجد لك بخشوع. خلي سجودي كل جلالك صمت وحب وشوع، وأما أتكلم ألقى جمالك يسبي القلب الفوق. خلي سجودي كل جلالك صمت وحب وشوق، وما اتكلم ألقى جمالك يسبي القلب الفوق. والاسم الغالي عليا يكون في لساني صلاة، والوقت مر عليا يفوت كاللحظة معاك. والاسم الغالي عليا يكون في لساني صلاة، والوقت مر عليا يفوت كاللحظة معاك.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.